أهلا بكم سيداتي وسادتي في الجزء الثاني من برنامج بدائل. ضيفنا اليوم هو معالي وزير الثقافة السيد عز الدين مهوبي. قبل الفاصل كنا نتحدث عن الحصيلة التي قلتم إنها كانت إيجابية وحققت معظم أهدافها، وهي مقصود منها تظاهر قسنطينة عاصمة للثقافة العربية التي أسدل الستار عنها مع نهاية عطلة الأسبوع الماضي. مع الوزير وأنتم على رأس القطاع، هل مثلا تفضلون أو ممكن تقترحوا إعادة هذه التجربة مع مدينة أخرى وتنظيم مثل هذه التظاهرات الكبيرة؟
يعني هذه لها جوانب مهمة، لأنها أول شيء تعطي زخم خاص لأي مدينة لأنك تحتفي بها لمدة طويلة. صحيح العمل مرهق وشاق لأنه يتطلب يعني تركيز ومتابعة، لكن أتصور أنا أنه يمكن أن نفكر في، لا أقول بدائل، ولكن في صيغ
أخرى،
ليس بالشرط أن تكون لمدة سنة. يعني يمكن تكون بعض المدن ذات القيمة الثقافية والتاريخية ولها هوية معينة في بلادنا، يمكن أننا ننظم لها فعاليات يعني تبرزها، تخرجها من مما هي عليه. مدن، لا يمكن أن أذكر مدينة بحد ذاتها لأن كل مدينة جزائرية
صحيح
تمتلك خصوصية معينة،
لها طابعها.
نعم، نمتلك هذه الفكرة. أعطيك مثال، نحن الآن فكرنا في أننا سنجعل من مستغانم عاصمة للمسرح لمدة سنة كاملة ابتداء 2017، لأن ستكون أولا مرور 50 سنة على تأسيس مسرح الهوات، اللي هو مدرسة حقيقية اللي أخرجت وعرفت بكثير من المسرحيين الكبار. هذا الجانب الأول.
ولكن عفوا، يعني أليس المدة طويلة؟ يعني
لا، أنا أقول لك لماذا. أقول لك ليش طويلة. أولا، الجزائر دولة كرمت مستغانم بأن منحتها أول مسرح يبنى في عهد الاستقلال، ثم لأننا نريد أن كل الفعاليات، إذا كنت عندك 40 مسرحية أن أنجزتها في قسنطين، لو تعرض كل واحدة كل أسبوع واحدة
تغطي سلاح،
تغطي سلاح. زائد أن المسارح راهي تنتج، التعاضديات المسرحية والتعاونيات المسرحية راهي تنتج، الفرق الخاصة تنتج. زائد أيضا الجزائر ستحتضن ملتقى المسرح العربي لأول مرة في الجزائر
في 2017.
نعم، في نهاية هذه السنة، لكننا نحن نمددها إلى المشاركة إلى سنة، وستكون مستغانم أيضا. إذن فهوية مستغانم الثقافية هي المسرح، رغم أنها قدمت الكثير في السينما وفي الفنون الأخرى، ولكن الناس كي تذكر مستغانم تذكر المسرح.
صحيح.
إذن فهذا شيء، هذه مثلا صورة. كل مدن أخرى بجاية يمكن أن تكون لها خصوصية، عنابة لها خصوصية، أضرار لها خصوصية. إذن في كل مدينة يمكن أننا نحفر في الهوية ونضع برنامج يعيد هذه إلى الضوء وإلى النور.
في هذا السياق معالي وزير الثقافة، منذ مجيئكم على رأس القطاع قلتم أن التوجه العام اليوم هو لخفض عدد المهرجانات الثقافية، سواء كانت بالطابع محلي أو وطني أو دولي، واللي عددها 176، خفض هذا العدد ويعني تقديم رؤية جديدة لإقامة وتنظيم مثل هذه المهرجانات. هل حسمتم أمركم في هذا الموضوع؟ هل يمكن نعرف بالضبط ما عدد المهرجانات التي قررتم أنها تصبح مؤسسة ودائمة؟
شكرا. أولا، هذا الموضوع كان يمكن أن يكون قبل هذا الوقت، لأن عملية تقييم مهرجانات وفعاليات كشفت أن هناك مهرجانات تشكل عبء حقيقي على الوزارة وعلى الثقافة في حد ذاتها، بمعنى أن بعض المهرجانات متكررة، متشابهة، مملة أحيانا. إذن العمل، وضعنا معايير. أولا، معايير للتقييم، تقييم كل المهرجانات. بعض المهرجانات رأينا أنها مكلفة كثيرا ولا تحقق المردود والجدوى الثقافية المطلوبة منها، تستهلك مالا ولا يحضرها الجمهور، ولا دخلت في روتين أنها لم تطور نفسها. إذن فهناك مهرجانات مكرسة، بمعنى المهرجانات اعتاد عليه الناس كسنويا كمهرجان نجح. قال مثلا تعمل تيم قاد أو مهرجان السينما بعنف وقسم بوهران مهرجان الفيلم العربي. بعض المهرجانات نجحت في أن تفرض نفسها إعلاميا، تفرض نفسها بالتنظيم، تفرض نفسها بالحضور الواسع والمتابعة، وأصبحت موعد سنوي معرض الكتاب الدولي. إذن هناك ركزنا أولا على المواعيد ذات الطابع الدولي، هذه التي ستمكن من أولا من دفتر شروط المهرجانات راهي تتم هكذا بدون لا متابعة لا مرافقة قبلية ولا متابعة بعدية، يجب أنها تخضع لدفتر شروط معين. هذا يمكن المهرجانات من الشفافية اللازمة في التسيير، الدقة في التنظيم، ضمان الجودة والتسيير المالي المحكم، وتكون متابعة سريعة مراقبة سريعة لهذه الأشياء تقوم بها الإدارة. لكن التسيير يجب أن يكون بأيدي المهنيين الذين هم أدرى بالشأن الثقافي في السينما وفي المسرح على فكرة. فبالتالي الشيء اللي رانا نعمله عليه احنا هو أننا وضعنا المعايير وقمنا بعملية غربلة من بأخذ رأي المعنيين والولايات. يعني قال المهرجان في على مستوى ولاية معينة قال أعطيني تقييم كذا كذا يسجلوا ويديروا، واللجنة هنا تعمل مقاربة ووصلت في النهاية إلى وضع قائمة أولى سأنظر فيها، وهي بين يدي يعني عمل في عملية تسجيل ملاحظات وطرح بعض الأسئلة، ثم يعني
قائمة نهائية غير
سنعلنها
غير جاهزة لحد الآن،
يعني جاهزة نسبيا، ولكن هناك ملاحظات على بعض اللي ربما ممكن سنراجع بعض التصورات التي تخص بعض المهرجانات. الأولوية كامل هي للمهرجانات التي تستهلك مالا، فراح نضع تجربة جديدة في مسألة أولا توجيه المهرجانات نحو سبونسور
رعاة، يعني
طبعا لابد من تمويل إضافي. أيضا الآن يجب أن تكون هناك مداخيل، الحفل المجاني انتهى، المسرحية المجانية انتهت، العرض السينمائي المجاني انتهى، لازم تكون فيه مداخيل إن شاء الله تكون أي مدخول،
يعني الثقافة يجب أن تدر أرباح.
نعم، نتحدث عن الصناعة، أنت مثلا تدخل المحل وتهز تلفزيون تجي خارج
فعلا
قال هذا مجاني، كان شرح المجاني لا، الآن كل حاجة عندها مقابل، إنما هذا يفرض النوعية، يفرض النوعية، لا يمكن الإنسان أن يدفع مقابل شيء يعني لا يحقق ربما شيء من المتعة الثقافية المرادة.
يعني هذه هي العناوين الكبرى اللي راح تحكم سير المهرجان الثقافية
تماما. الآن فيه تصور جديد للمهرجانات، بعض المهرجانات اللي بيكون خليها سنة بعد سنة، بعض المهرجانات تكون دولية حولناها إلى وطنية وهكذا.
معالي الوزير، بالنسبة لموضوع السينما تحدثنا قبل في بداية الحصة عن أنه توجه لمراجعة قانون يعني السينما الحالي ويجعله أكثر تفتح، هل يمكن نعرف أين وصل موضوع استعادة قاعات السينما وإعادة تفعيلها؟ هل هناك تقدم في هذا الموضوع؟
شوف، هناك عدد من الولايات التي تجاوبت مع القانون، تجاوبت مع الذي يلزم المجموعات المحلية خاصة البلديات بالتنازل عن القاعات السينما لصالح قطاع الثقافة. هناك من قدموا وعملوا مداولات وقدموا لنا هذه القاعات. الآن المسألة ليست في استعادة القاعات، ولكن ماذا نفعل بهذه القاعات؟ القاعات هذه بحاجة إلى تهيئة وإلى إعادة التشغيل.
هل يمكن نعرف عددها، يعني عدد القاعات اليوم اللي أصبحت؟
شوف، عدد القاعات اللي حاليا
كان فيه تجاوب من الولايات بشأنها،
العدد يعني محدود، يعني ممكن في حدود 40-50 قاعة لا، لكن حاليا احنا عندنا قرابة 80 قاعة اللي راهي عندها قابلية العرض. لكن المشكلة التي واجهتنا الأول أن هذه القاعات لم تعد تستجيب للعرض بالطرق التقنية الجديدة بسيستم الدي سي بي كما يقال، يعني ديجيتال
متجاوز يعني
معنى رقمي. نعم الآن السينما تعرض عن طريق البث بالصفيدي، كل شيء بالبرمجة، انت ما عادش تجيب هذيك معك البوبينة الكبيرة وتحطها وتقطع وتحبس لا الآن بمعنى وهذا يفرض علينا وجود شريك مستثمر في هذا المجال، لأن الاستثمار في هذا المجال هو الوحيد الكفيل بإنعاش الحياة السينمائية. نحن نملك مهرجانات ولكن قاعاتنا محدودة في تقنيات العرض. بدأنا في النقاش مع بعض الراغبين في الاستثمار، بعضهم لم يعني يقبل بنمطية الاستثمار بمعنى القاعدة 51-49، بعضهم يعني لا يقبلها من مبدأ يقول كان عندي إمكانيات أنني أستثمر وكذا. ونحن إمكانيات الاستثمار الوطني لحد الآن لم تتجلى بشكل واضح، هناك من يقدم مقترحات، يسأل ماذا أستفيد، ما المطلوب مني وكذا وهكذا. فقاعات السينما الآن هي بحاجة إلى تهيئة وفق الرؤية الجديدة للسينما والطرق الجديدة للسينما، لأن بمثل هذه الطريقة رأينا وكأننا نسير القاعات بذهنية الستينيات والسبعينيات.
يعني الملف مفتوح يعني مع الوزير؟
لا مفتوح، أنا قلت لك هذا مرتبط أولا برؤية الحكومة لهذا الموضوع ونية الحكومة الآن هي مراجعة القوانين وتحسين البيئة وإرفاء مرونة أوسع للقوانين.
مع الوزير قلتم أنكم مثلا تستعدون لإطلاق مثلا مسابقة لكتابة السيناريو.
نعم.
تتعرف اللي تعرفون جيدا أنه أزمة السيناريو في الجزائر يعني.
نعم.
هل فعلا ممكن هذه يعني فعلا تساهم في أننا ننتج أو نكون كتاب جديد للسيناريو في الجزائر؟
صحيح، يعني بالمناسبة أمس أشرفت على تنصيب لجنة جديدة لقراءة السيناريوهات ولتقييم كلفة الأفلام، يرأسها الناقد السينمائي المعروف أحمد بجاوي. طبعا وجه شكري للجنة السابقة التي كان يرأسها سيد طاهر بوكلة، والأعضاء الذين كانوا معه قاموا بعمل كبير في هذا المجال، وهذه اللجنة نأمل أيضا أن تواصل بنفس الديناميكية ونفس الروح لانتقاء نصوص وأعمال سينمائية، يعني تستجيب لحاجتنا في بعث سينما جزائرية أولا تتكئ على النص الجزائري وعلى روح جزائرية. واجهتنا يعني دائما كنت ألاحظ أن دائما كثير من المخرجين لا يعتمدون على مؤلفات.
صحيح، هذا هي أزمة.
لهذا فأنا طلبت من اللجنة، ولأنها تتكون من عدد من المثقفين وبعض الكتاب والروائيين، أن تبادر إلى جانب عملها أن تنظم دورات للتكوين في كتاب السيناريو، وأول من يستفيد هذا هم الذين يقدمون أعمال للجنة، وعندما تسجل اللجنة بعض الملاحظات يمكنها على ضوء هذه الملاحظات التي تسجلها ربما هناك خلل في فهم الطريقة التي يكتب بها السيناريو أو بعض التقنيات التي يغفلها البعض، تنظيم دورات مستمرة لتكوين أكبر عدد من كتاب السيناريو، على أن يكون تكون الأولوية للأعمال المقتبسة من أعمال روائية جزائرية أو من تراث جزائري. لماذا؟ الرواية في الجزائر تنتعش بصورة واضحة، والروائيون منتشرون في كل مدن الجزائر، كل سنة نشوف على الأقل ليس أقل من 100 رواية جزائرية نشوفها في السنة.
يعني فيه خصوبة في المجال.
بعنا فيه خصوبة، بارك الله فيك، فيه خصوبة وفيه مادة موجودة. الرواية هذه هي تعكس تحولات المجتمع الجزائري في تاريخه القديم وفي واقعه وفي مستقبله، إذن يمكنها أن تكون مادة مهمة، فنمكن أن الفيلم الجزائري يمكن مقتبس من رواية جزائرية، سيناريست جزائري، وبإنتاج جزائري، يعني ننتظر احنا نجيبوا حتى نجيبوا سيناريست من الخارج يعملوا لنا ولا نشكلوا فريق من يكتشفوا كل عام 3-4-5 سيناريست ونشجعهم ونعطيهم اعمال يحولوها. احنا عندنا اعمال كبيره، اعمال روائيه كبيره، لماذا الاعمال هذه لا تحول؟ لا وش الفرق بيننا وبين اخواننا في مصر وفي بلدان اخرى اللي يعتمدوا اول ما يعتمدوا على نصوصهم نصوص كتابهم الكبار؟ والسينما دائما تغرف من 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 بحر الروائيين الكبار، يعني الأعمال الكبرى، ذهب المعاريح، دافنشي كود، أسماء كثيرة. احنا عندنا بعض الأعمال حولت إلى أعمال سينمائية ولكنها بقي قليلة، عددها قليل. لهذا فإن هذه اللجنة ستدفع أولا ستنتقي الأعمال التي ستحول الأفلام، ولكنها ستعمل على تنظيم دورات لتكوين السيناريست بالتنسيق مع المهنيين أولا ومع المؤسسات السينمائية التابعة لقطاع الثقافة.
مع الوزير أيضا تحدثتم عن فكرة توجه لإطلاق مهرجان للشعر، هل مثل هذا المهرجان فعلا سيخدم الشعر في الجزائر ويجعله ينتعش؟
الجزائر بلد قدم الكثير من الأسماء الشعرية الكبرى في العالم، يعني هذا الكنز الكبير اللي تحتفي به الجزائر سنويا بأسمائها الكبرى من محمد ومحمد إلى مفدي زكريا إلى آل خليفة إلى مالك حتات إلى محمد بالخير إلى كثير من الأسماء التي نعتز بها، ليس قليلا عليها أن تكون حاضرة معنا كل سنة. نحن لا نملك الآن مهرجان شعري ثابت أو دائم أو قار.
هل سيكون بدءا من هذه السنة؟
سيكون بدءا من هذه السنة، وهذه السنة نظمنا عدد من الجولات لعدد من شعراء الضيوف، يعني هؤلاء أردنا أن نحرك فيه نزعة حب الشعر، حتى أن الشعراء الذين صدفناهم وقدموا من موريتانيا ومن مصر ومن تونس يعني عبروا عن إعجاب كبير بالذائقة الجزائرية في هذا المجال، وهذا يؤكد أن الشعر شأنه شأن السينما شأن المسرح يجب أن يهتم به.
هل لديكم برنامج مثلا بدأتم تصديره بالنسبة للصائفة وشهر رمضان؟
نعم، كل الآن المؤسسات التابعة للقطاع وبدأت في وضع برامجها والاهتمام بعدد من المناطق التي شعرنا أن هناك تقصير تجاهها يجب أن تصل إليها، خاصة المناطق المعزولة، المناطق البعيدة، المناطق التي هي بحاجة إلى اهتمام أكثر. المدن الكبرى فيها إشباع، لكن ما يعنينا هو الوصول إلى هذه القرى، إلى هذه، والحمد لله الجزائر واسعة ويعني تفرض علينا الاهتمام الاستثنائي بهذه المناطق.
يعني لفتني تصريحكم الأخير بأنكم تعتزمون إطلاق مشروع هو لسوق الأعمال الفنية في الجزائر، هل بيئة متوفرة اليوم؟
بلا شك متوفرة، بدليل أن هناك عدد من الخواص الذين فتحوا أروقة بيع لهذه اللوحات. لهذا فإننا أردنا أن نواكب أيضا السوق العالمية في هذا المجال، فشرعنا الآن في التحضير لنموذج لسوق واسعة لبيع اللوحات الزيتية في عدد من في ربما نشوف قصر الثقافة أو غيره، ليكون للمهنيين وللمحترفين، وسنعمل على تحسين أداء هذه السوق، واتصل بنا أيضا بعض المختصين الأجانب أيضا الذين يريدون أن يعرفوا ما مدى قابلية السوق الجزائرية لتقديم منتوج في الفنون التشكيلية يتناسب مع طبيعة هذه الأعمال وقدرتها في أن تسوق ليس في الداخل ولكن أيضا في الخارج.
أيضا لفتني موضوع أنكم تريدون تشجيع القراءة وتعرفون جيدا بأن المقرؤية اليوم سواء في الجزائر وحتى في الوطن العربي نراها تتضاءل يوميا، ولكن تفتحون المكاتب للتلاميذ المدارس. هل هناك تجاوب فعلا مع هذا المقترح؟
بلا شك هذه الأصداء تصلنا وأصداء طيبة من أن هناك إقبال. لماذا؟ لأن نحن طلبنا من كل مديري المكتبات على المستوى الوطني في أن يقدموا بطاقات مجانية لكل الأطفال للاستفادة من المكتبات المتاحة والموجودة في أحيائهم أو موجودة على مستوى الولاية، وهي سنظل نعمل في هذا الاتجاه حتى نكرس المطالعة كحق من حقوق الثقافة لأطفالنا.
معالي وزير الثقافة سيد عز الدين مهوبي، شكرا لكم على هذه الإطلالة معنا على أمواج الأفام. نتمنى لكم المزيد من التوفيق ونلتقي بكم إن شاء الله في فرصة أخرى.
شكرا وتحياتي لجمهور هذه القناة الشابة الناجحة.
سيداتي وسادتي، نلتقي بكم الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.